Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
السلام على الشجرة النبوية واللوحة الهاشمية على ضجيعك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة حافين بقبري. يا مولاي يا أمير المؤمنين، هذا يوم أحد وهو يومك وبسمي، وأنا ضيفك فيه وجار فأخذني فعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك لمنزلتك وآل بيتك عند الله وبحق ابن عمك السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك ووجدك لما امتحنك صابرا. ألا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتكون نفسي فاشهدي أني ظاهر
دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحث الطيب هو العطب وآفة الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. في بعض الأحيان قد يصاب الإنسان بآفة الشعور بالاستعلاء وإشعار الآخرين بالحاجة، لأنه يعطي للآخرين فيشعر في داخل نفسه بأنه أعلى من الآخرين الذين أعطاهم، وأن له فضلا عليهم. وفي بعض الأحيان قد يظهر هذا الشعور فيمن عليهم، يستطيل، يتعالى ويمن على هؤلاء الذين أعطاهم من جهده أو من ماله أو من جاهه، يشعرهم بالتفضل عليهم. هذا ما يطلق عليه في الإصطلاح أنه من أو أذى. والمن أو المن في الأصل هو النعمة الثقيلة الكبيرة، ولذلك أحد الأوزان الكبيرة عندنا من. النعمة الكبيرة هي يقال لها من ومن، ولكن تطلق على إظهار العطاء للآخرين وعلى التحدث عن العطاء للآخرين، أن الإنسان يعطي فيقول أعطيت، ويشعر صاحب العطاء باستعلائه عليه ومنه عليه، أنا أعطيتك، أنا عملت لك، أنا فعلت لك. هذا من. هذه الآفة قد تصيب الإنسان حينما يكون في موقع الإعطاء، فلا بد من الوقاية والتحصن ضد هذه الآفة. التربية الإسلامية تريد تحصين الإنسان. الإنسان المؤمن يعطي ولكن لا يمن على الآخرين بعطائه. الله تعالى يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وسبيل الله يعم كل خير، كل ما ينفع الناس فهو سبيل الله في حياتهم الدنيوية والأخروية. ثم لاحظوا القرآن دقيق في ألفاظه وفي تعبيراته. ثم تفيد التراخي وليس الفورية. قد يكون الإنسان يمن بالعطاء حين عطائه، وقد يكون بعد عطائه ولو بزمن. الآية تقول أن المن منبوذ ومكروه، إذا عملت خيرا فلا تمن به على الآخرين. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، لا يعير الآخرين بمعروفه إليهم، لا يشعرهم بالاستعلاء عليهم لأنه أسدى لهم معروف. منا ولا أذى. ذكر الإنعام والفضل على الآخرين يجرح كرامتهم. الإنسان لا يريد أن يرى نفسه في موقع الحاجة والضعف، وحينما يكون في موقع أن يعطى وأن يساعد فهو في موقع ضعف، في موقع حاجة. لا تذكره بنقطة ضعفه، لا تذكره بحاجته، هذا يسبب له أذى نفسي. أنت من ناحية تعطيه، ولكن من ناحية أخرى تجرح كرامته، تجرح مشاعره. ولو خير الإنسان بين مصلحة يعطاها وبين حفظ كرامته فإنه يختار الأمر الثاني غالبا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذا الإنسان الفقير لو تقول له كلمة معروف، الله يعطيك، ما عندي قدرة أساعدك، أفضل من أن تعطيه ثم تمن عليه، لأنك بذلك تجرح كرامته، لأنك بذلك تسبب له أذى نفسي. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، صدق المال الذي تنفقه في سبيل الله وعلى المحتاجين لها أجر، لها ثواب كبير عند الله، لها آثار عظيمة. لا تضيع هذه الآثار، لا تمحق هذا الأجر. بماذا؟ بالمن والأذى، أن تعير من أعطيته، أن تبدي التفضل عليه. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ولا تمنن تستكثر. لا تمن على الناس من منطلق استكثارك لما أعطيتهم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، منهم من الثلاثة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. من يعطي شيء؟ من يفعل عمل خير يمن به، أنا سويه، أنا فعل، أنا أعطيتك، هذا لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: المن يهدم الصنيعة. أنت حينما تبذل كأنك بنيت صرحا من الخير، إذا منيت كأنك هدمت ذلك الصرح الذي بنيته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا في وصيته لعبد الله بن جندب قال: وإن كانت لك يد عند إنسان فلا تفسدها بكثرة المن والذكر لها، ولكن أتبعها بأفضل منها، فإن ذلك أجمل بك في أخلاقك وأوجب للثواب في آخرتك. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من اصطنع إلى أخيه معروفا وامتن به أحبط الله عمله، ينسف عمله كأنه لم يفعل شيء. وعنه صلى الله عليه وآله: من أسدى إلى مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل الله صدقته. لذلك على الإنسان أن يتجنب هذه الآفة، والأفضل للإنسان أن لا يتحدث عما فعل للآخرين. بعض الناس بمجرد أن يقعد يفتح الإذاعة مالته، نشرت أخبار، سويت كذا وعملت كذا وجاني فلان وفعلت له كذا، هذا في الواقع ينسف المعروف الذي عمله. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أحيوا المعروف بإماتته فإن المنة تهدم الصنيعة. أصلا لا تذكر عمل الخير اللي تسويه للآخرين، لا تذكره، وبالعكس إذا أحد سوى لك عمل خير أنت اذكره، لا تذكر اللي سويته للناس، تذكر اللي الناس سوى لك. يقول عليه السلام: إذا صنع إليك معروف فاذكره، وإذا صنعت معروفا فانسه. معروف اللي تسوي انساه. بعض الناس تصيبهم هذه الآفة، وفي بعض الأحيان عادة أو استرسال ما منتبه، لكن على الإنسان أن ينتبه لنفسه. ومن أسوأ ألوان المن المن على القريبين. بعض الناس يصل به اللؤم إلى أن يكون منانا على زوجته، منانا على أولاده، يعيرهم بما يفعله ويصنعه لهم، هذا لؤم. أولا هؤلاء واجب النفقة عليه، أنت حينما تنفق عليهم إنما تؤدي واجبا عليك. ثانيا أنت لا تعطيهم من عندك ذاتا، إنما مما آتاك الله. وثالثا حينما تمن عليهم وهم يعيشون معك تجرح مشاعرهم، لكنهم مضطرون لتقبل ذلك. البعيد إذا شافك تمن عليه تبعد عنك، بس زوجتك ماذا تعمل؟ أولادك ماذا يعملون؟ لذلك على الإنسان في علاقاته العائلية الأسرية أن يبتعد عن أسلوب المن. الزوجة لا ينبغي أن تمن على زوجها بما فعلت وما عملت والزوج لا ينبغي أن يمن على زوجته. خدمة الزوجة لزوجها فيه ثواب، فيه أجر، فيه فضل عظيم. جهاد، جهاد المرأة حسن التبعل، ولكنها إذا منت على زوجها نسفت هذا الثواب والأجر الذي استحقته بفعل الخير وبعملها الطيب مع زوجها ومع أسرتها. وكذلك بالنسبة للأولاد، فالإنسان داخل أسرته ينبغي أن يتجنب المن، والإنسان عليه أن يراقب نفسه، لأن هذه الحالة قد تحصل فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يتطوع، يتعبد، ينفق شوي، يصير في نفسه شعور يا رب بعد وش أنا ما قصرت، بعد رحت حج وسويت وعملت وأعطيت، شو سويت أنت؟ لو فعلت كل ما تفعل لا توازي أقل نعمة لحظة من لحظات الحياة التي منحك الله تعالى إياها. ولذلك يتحدث القرآن الكريم عن أولئك المنافقين أو غير الواعين، يمنون عليك أن أسلموا، هو يمن على الله، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولذلك المؤمن دائما حينما يتوفق لعبادة، هذه من المستحبات من السنن الدارجة، أن الإنسان بعد ما يخلص صلاته يسجد سجدة الشكر. هذه مو واجبة، مو جزء من الصلاة. إيش معناها؟ يعني يشكر الله، يا رب أنت وفقتني لأداء هذه الصلاة الواجبة، لولا توفيقك لما أديت هذه الصلاة الواجبة. فيشكر الله لأنه صلى، ما يمن على الله. إذا حج، إذا صام، إذا أعطى، يشكر الله أن الله تعالى وفقه للإعطاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون ممن استجاب الله لهم دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه في مكارم الأخلاق، قال: وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأعمال الخير والصلاح، وأن يتقبل منا ذلك القليل، وأن يوفقنا للكثير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
جاوب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لك؟ قضيته. أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة، فضلا عن المستحبة والواجبة. نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن تمسك عن سماري
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The تستمعون للواحة الأدبية منذ 7 دقائق. بعدها تأتيكم صفحات حديقة الأطفال في الساعة 7:12. أشكركم على متابعتكم
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وندية لحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة ومآلات الصراع. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع وحصار رفح؟ هل تضع موجات الاعتراض في جيش الاحتلال حدا للعدوان؟ وماذا في الحديث عن اقتراب فرص الحل في غزة؟ إذن سنبقى وإياكم في لقائنا تحت عنوان غزة ومآلات الصراع. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان. كرة نار تحاصر بنيامين نتنياهو وتهز كرسي حكمه. لن ينفع معها سياسة الهروب إلى الأمام، فالأصوات التي ترتفع اعتراضا بل تمردا على الحكومة من داخل الجيش يزداد صداها، وإن كان بمسمى الاحتلال. من البر إلى الجو فالبحر تكبر العريضة المعترضة التي تلتف حول عنق بنيامين نتنياهو، مطالبة بوقف الحرب التي يخوضها على غزة لأسباب شخصية لا استراتيجية كما يقولون. أما قول نتنياهو المرتبك إلى أبعد الحدود فهو أنهم زمرة صغيرة ضارة تتحرك بتوجيه جمعيات ممولة من الخارج بهدف إسقاط الحكومة كما قال. إذن حرب أنجيو، كما يستغبي نتنياهو جمهوره حاولا الشرح لهم أن ما يجري مؤامرة خارجية على حكومته، بما لا حاجة ولا اضطرار لكي يشرح لأحد أو يبرر جرائمه التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في عموم غزة والضفة، ما دام أن الأمة التي من المفترض أنها ولية الدم في صمت عميق، والراعي الأمريكي عند دعمه غير المحدود لكل الأجرام. وحقيقة التفلت الصهيوني من كل القوانين الدولية والإنسانية. وبينما تتواصل كرة الاعتراض الدحرجة داخل قوات العدو برفض الحرب، تتواصل كرة النار على غزة. بحسب تقرير وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي الشهداء منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 نحو 51,000 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين نحو 116,000 مصاب. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير.
وسط صمت مطبق تتساقط براكين من الجحيم على رؤوس الأبرياء في قطاع غزة، وبصدورهم العارية يواجهون أسلحة فتاكة.
بقى موجود الولد
في اليوم 25 من استئناف الجيش الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، تتواصل المجازر الوحشية بحق المدنيين، مستهدفة مناطق مكتظة بالسكان ومراكز النزوح، كان آخرها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث أسفرت الغارات عن استشهاد 38 مدنياً وإصابة 85 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.
الموجودين صراخوا قبل شوية، راح صراخ الأطفال خلاص استشهد، يعني ما فيش معدات تساعدنا على عملية انتشال، ما يمكن انتشاله من الإصابات.
مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة قال إن معظم الجرحى يصلون إلى المستشفيات وهم بحالة حروق كاملة، مطالبا بضرورة فتح المعابر بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.
اسمع، مدافع غير مدافع مش شايفين.
تصعيد يتزامن مع تهديدات وزير الحرب إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في جميع أنحاء القطاع، ما لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الصهاينة. جاءت تهديداته خلال زيارة ميدانية في محور مراق الذي يفصل رفح عن خان يونس جنوبية قطاع غزة، ويعمل جيش العدو على تحويل المنطقة الواقعة بين محور فيلادلفيا ومحور مراق في جنوب قطاع غزة، وتشمل مدينة رفح والأحياء المحاذية لها إلى منطقة عازلة يعتزم العدو ضمها بعد أن طرد السكان من هذه المنطقة الذين كان يبلغ عددهم حوالي 200,000 قبل بدء العدوان على قطاع غزة.
إذن تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول للزميلة هدى مكي على هذا التقرير الذي استمعنا إليها في هذه اللحظات. وننتقل لمزيد من التفاصيل في إطار حديث اللقاء عن غزة ومآلات الصراع عند استضافتنا للناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محمد الحاج موسى. تحية طيبة لكم أستاذ محمد، حياكم الله وشكرا لهذا الحضور معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم سيدي الكريم. التصعيد في العدوان سيد الموقف أستاذ محمد في قطاع غزة، وحصار مطبق على رفح كما هي الحال على كامل القطاع طبعا، إلى أين يتجه العدو في عملية التصعيد هذا، وماذا عن حصار رفح؟
أولا تحية لكم ولكافة المستمعين الكرام ولشعبنا الحر الأمني الصامت وللمقاومين الثابتين في مختلف ساحات الإسلام. لا بد من التأكيد على أن الاحتلال عاد للحرب 18 مارس وهو يمارس أبشع أنواع القتل والإبادة والإجرام، وعاد يعلن حرب عسكرية وحرب إبادة لا حرب عسكرية يستهدف فيها الكل الفلسطيني والحياة في غزة. ما يحصل الآن في قطاع غزة صعب على كافة المستويات. نحن نتحدث عن مجاعة بكل ما الكلمة بمعنى، نتحدث عن شح في مصادر المياه، فقط 15% أو أقل هي الموجودة الآن في قطاع غزة، وكذلك على كافة المستويات الأخرى ومستوى التقطيع بين المناطق والإجرام المستمر. هذا كله في ظل الصمت العربي والإسلامي، وفي ظل كذلك التخاذل على مستوى المؤسسات الدولية التي لم تحرك ساكنة، لأن الاحتلال اشترى الحرب لعدة أهداف، هذا يجب أن يكون واضح للجميع. أولا على مستوى إعادة ترتيب الوضع الداخلي الذي ذاهب إلى الذي يذهب إلى الانفجار ويزداد تمدرا وتصعيدا في كل يوم، وثانيا هو تحقيق حلمه في اجتثاث المقاومة وتهجير الشعب الفلسطيني، وهذا ما كان الاحتلال يصل إليه خلال كل الفترة السابقة الحاضرة والموجودة. والشعب الفلسطيني يؤكد في كل يوم أنه ليس ذاهب ولن يذهب إلى التهجير. إذا نحن أمام واقع صعب، ما كان الاحتلال يعود بكل هذا الإجرام لولا حالة الموت السريري وحالة القتل المستمر. وأمام كل ذلك نحن نؤكد بأننا كمقاومة لن نتراجع ولن نستسلم ولن نفرط، وهذه المجازر لن تزيدنا إلا تمسك بشروطنا، لأننا نريد أن نعيد الحياة حقيقة لأهلنا في قطاع غزة ونوقف الإبادة، لا أن نسلم الأسرى دون الحياة.
نعم. في ظل التصعيد على القطاع أستاذ محمد، يعني حديث يدور في واشنطن وتل أبيب والقاهرة عن تقدم في التفاوض حول صيغة اتفاق جديد في غزة، والمقاومة تحذر من إشاعة التفاؤل. طبعا ما الذي يدور اليوم حيال صيغة الاتفاق الجديد؟ ماذا في التحذيرات يعني من قبل المقاومة حيال التفاؤل؟
نعم، أولا بالنسبة للمقاومة، المهم أن يفهم الجميع أن كل ما كان يقدم من قبل الوسطاء وحتى من قبل الإدارة الأمنية كان الاحتلال ينفذ ويقول في كل مرة بأنه لن يوافق إلا على اتفاق مكتوب بيد إسرائيلية ويحقق الطموحات والأوهام الإسرائيلية، وهذه صفعة لكل الوسطاء وللإدارة الأمنية بنفسه. والاحتلال يريد صفقة دون أن يدفع الثمن، دون أن يذهب إلى المرحلة الثانية التي يوجد فيها الثمن السياسي. إذن هو يريد إخراج الأسرى دون أن يكون هناك أي ضمانات وقف إطلاق النار أو انسحاب قوات الاحتلال، أن يأخذ الأسرى ويعود لغيه ولقتله وإجرامه. ولذلك المقاومة تؤكد بكل المرونة والجميع التي تقدمها هي ستستمر في تقديمها، ولكن ضمن ضوابط محددة دون أن تمس بالشروط الأساسية، وهي وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال ومسألة كل الإنساني وغيره من النقاط. ويعد الآن ما يحصل، ما هو مستجد ومقترح مصري، لن أدخل في تفاصيل الآن الإعلام، ولكن ما أكد عليه لحضراتكم أن هذا الاحتلال قام بوضع تعديلات وقال بأنه يريد أن يخرج عدد أكبر من الأسرى مقابل فقط وقف القتال ودخول بعض المساعدات، ليس مقابل ضمانات بوقف العدوان أو الذهاب لمرحلة. نحن نضغط المقاومة لأن يكون هذا الاتفاق متمم لبعض البعض وعلى مستوى مراحل يفضي إلى وقف إطلاق النار وتحقيق الشروط التي نريدها. الأسرى الأحياء هم في أيدينا، في كل يوم يكون هناك في إطلاق نار وقصف يمكن لهؤلاء الأسرى الصهاينة الجنود في قطاع غزة أن يقتلوا برصاص قوات الاحتلال وبقصف هذا الاحتلال. وكما هناك واقع صعب على أهل في قطاع غزة، كذلك الواقع الصعب على هؤلاء الأسرى كذلك. نحن كمقاومة لن نفرط في الشروط الأساسية التي وضعناها، وأي صفقة سنذهب إليها ستكون هذه الصفقة مقابل أولا إخراج الأسرى الفلسطينيين وعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ثانيا أن يكون هناك ضمانات دخول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر تقييد أو شروط، وكذلك يعني أن يكون هناك ضمانات وقت إطلاق النار وأن يبدأ الاحتلال بالانسحاب. يعني الاحتلال الآن في تضم الحديث عن هذه الصفقة، يعلن عن احتلال محور مراج أو يعني بناء هذا المحور، والسلطنة السابقة كانت موجودة في قطاع غزة قبل عام 2005، عاد الآن لاحتلالها ليفصل بشكل كامل، رفع كل المناطق في قطاع غزة خاصة عن خان يونس ويحاصرها من أربع جهات تمهيدا لتحقيق حلمه بتهجير أهلها أو أن يقتل أهلها بأرضهم يعني في رفح. هذا ما يسعى إليه الاحتلال. وبالتالي نحن كمقاومة فلسطينية على قلب رجل واحد بعنواننا في حركة حماس وباقي الفصائل متجذرون مصممون على تحقيق الشروط الأساسية التي
نعم. في الوقت الذي يستمر فيه التصعيد على القطاع أستاذ محمد، يعني ترتفع صرخة الاعتراض داخل جيش الاحتلال من مغبة استمرارية الحرب، فلسطينيا كيف يمكن تناول الاعتراض على استمرارية الحرب داخل قوات الاحتلال؟ هل يمكن التعويل على ذلك؟
لك هذه مسألة نقاط، نحن نعول على مجموعة نقاط، وبالتالي بطبيعة الحال نعم أن يكون هناك إشكالية داخلية تفوق السطح بسبب ثبات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني. ما كان الاحتلال ليعيش هذه الأزمة حتى على المستوى الإعلامي لولا حالة الانتباك الكبيرة بسبب الفشل في الميدان على المستوى العسكري. نعم هو يؤلمنا على المستوى الإنساني بقتله لأهلنا لأطفالنا لنسائنا، ولكن هو يفهم بأنه على المستوى العسكري لم ينجز بتحقيق أهدافه. كان مجلسات المقاومة التي أطلقت اليوم الصواريخ من نقاط أصلاً قوات الاحتلال الموجودة فيها، أو استمرار عمليات شجاعية التي قامت بها سوريا القدس أو العمليات الأخرى التي قامت بها المقاومة من مختلف فصائلها. إذا نتحدث عن حضور المقاومة كذلك، الأسرى هم في قطاع غزة ومن خرج منهم خرج بموافقة المقاومة وضمن شروط المقاومة. الاحتلال إذا فشل، هذا الفشل هو السبب الرئيسي في هذه التداعيات والإشكاليات التي يعيش هذه الاحتلال وهذه الأزمة. هذه أزمة ضاغطة، نعم المقاومة تعتبرها من أحد النقاط التي تضغط على إدارة نتنياهو التي تريد أن تستمر في هذه الحرب دون سقف وبحرب مفتوحة. ما نؤكد عليه كمقاومة أنه الاحتلال عليه أن يفهم بأنه لن يحل إشكاليات الداخلية ولن يستطيع أن يحقق حلمه بالتهجير، وعليه أن يذهب إلى صفقة تخرج الأسرى من قطاع غزة بشروط المقاومة وتعيد لإقصاء غزة الحياة. يعني غزة الآن تعيش حياة صعبة جدا على كافة المستويات، نتحدث عن غلاء أسعار بنسبة 500%، نتحدث عن المجاعة، نتحدث عن المعدات الطبية الموجودة فقط 5% والمستلزمات من مجمل ما هو مطلوب، وبالتالي كلها بظروف صعبة يجب أن يتم التعاطي معها بشكل إنساني، وندعو الجميع إلى تحمل هذه المسؤولية. وبالتالي نعم، هذه الإشكاليات الداخلية هي إشكاليات تضغط على الإدارة نتنياهو وتؤكد أن المجتمع الصهيوني بين قوسين يفهم أن هذا الاحتلال يعيش فشل وراء فشل، وكذلك الضربات، نريد أن أؤكد أن الضربات المستمرة من أيام العزيز هذه الضربات تؤثر على المستوى الداخل ويفهم هذا الداخل من خلال ضربات من اليمن وعدم عودة المستوطنين إلى الشمال والظروف الصعبة للمستوطنين إلى غزة بدون لا أمل في الحياة في داخل.
سأتوقف عند هذا الأمر، إسناد يعني غزة من قبل اليمنيين، لكن دعوتكم للجميع لكي يتحملوا المسؤولية، يعني ماذا في قراءتكم للمواقف الدولية إزاء العدوان خاصة العربية والإسلامية؟ هل تعيد النظم والأنظمة المطبعة قراءة مواقفها مع الدعوة التي وجهتها قوى المقاومة لهذا النظم؟
لكن من الواضح أن هذه الأنظمة المطبعة هي سلمت كل أوراقها للاحتلال، ولكن ما نقوله في سابقا كان البعض يظن بأن نطالب هذه الأنظمة بالتحرك للدافع عن نفس شعبنا، ولكن بالعكس نحن نطالبها بالتحرك للدافع عن نفسنا. أما الشعب الفلسطيني فهو يدافع عن كل الأمة في شدارها الأخيرة أمام آلة القتل التي تريد أن تتوسع، وهذا الاحتلال الذي يريد أن يسلب كل خيرات الأمة. وبالتالي عندما يخرج الاحتلال بخطاب يؤكد فيه ومن خلاله بأنه ذهب للسيطرة والتوسع ويقتل في سوريا ويحتل فيها ويخسر في لبنان ويخسر في اليمن وكذلك عبر الولايات المتحدة الأمريكية، ويتحدث عن تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار إذا هو يمثل الأمن القومي لكل الدول العربية والإسلامية. هل ستتحرك هذه الحكومات أم أنها فعلا تعمل لدى هذا الاحتلال وهي شريكة لهذا الاحتلال؟ هذا ما سنراه في الأيام القادمة في أي القمة العربية الأخيرة. كان هناك موقف رفض التهجير، ولكن لم يذهب أحد نحو إجراءات عملية ميدانية فعلية تؤكد